دروس وعظ من معاني رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم استعملنا لنصرة دينك ولا تستبدلنا يا رب العالمين. إخواني الكرام، سيظل الصراع محتدما بين ممثلي الإسلام الذين آمنوا به واعتنقوه دينا خاتما، جاء لتتويج رحلة طويلة من دعوة الأرض إلى الإيمان بالله، وبين ممثلي النصرانية الذين تربوا على عداوة الإسلام ولقنوا منذ الصغر عداوته ولا زالوا يلقنون أن الإسلام هو العدو الأزلي. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولكن موازين ومقاييس هذا الصراع بالنسبة للمسلمين لا تحسب مقاييس النصر فيه لا بالعدد ولا بالعدة ولا بالعتاد، لا بكثرة العدد ولا بقوة الجيوش، بالرغم من أنها مطلوبة من المسلمين وقد أمر الله تبارك وتعالى بها فقال:
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
ولكن الأساس والأمر الرئيسي الذي لا بد منه هو أن يكون المسلمون قد توكلوا على الله، فالله تبارك وتعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كذلك فإن الله تبارك وتعالى بين لنا أن لا عبرة بالعدد ولا بالعدة. اسمع إلى ما يقوله الله تبارك وتعالى:
وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حذّض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين.
إذن إخواني، المطلوب هو الإعداد على قدر الاستطاعة، ثم التوكل على الله تبارك وتعالى، والصبر على الشدائد والمصائب ولقاء العدو، ثم بعد ذلك يأتي النصر من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وتعالوا بنا إخواني لنشاهد هذه المعاني حية واقعية في مشهد انتصار خالد إسلامي. هذا الانتصار الخالد كان له شكل خاص وطعم خاص، حيث تمكن المسلمون من أسر إمبراطور الروم أرمانوس. وقائد هذه المعركة أحد عظماء الإسلام وأحد رجالات التاريخ، عضد الدولة الإسلامية وسلطان العالم والأسد الباسل، إنه ألب أرسلان، محمد بن داود بن ميكائيل بن سلجوق، عرف باسم ألب أرسلان ومعناها بالتركية الأسد الباسل. كان رابع حكام السلاجقة، لقب بسلطان العالم لعظم ملكه واتساع إمبراطوريته، كما لقب أيضا بالسلطان الكبير والملك العادل. بلغت حدود مملكته من أقاصي بلاد ما وراء النهر إلى أقاصي بلاد الشام. ورغم عظم مملكته إلا أنه كان تابعا للخلافة العباسية الإسلامية في بغداد. فبعد وفاة طغرل بيك المؤسس الحقيقي لدولة السلاجقة، وفي سنة 55 و400، وفي يوم الجمعة 8 من رمضان بالتحديد، تولى ألب أرسلان ابن أخيه حكم السلاجقة من بعد عمه. وكان الأسد الشجاع هذا ذو أخلاق فاضلة ورفيعة، ويذكر التاريخ ويذكر الواصفون من أخلاقه ويذكر الواصفون والمؤرخون من أخلاقه أنه كان عادلا يسير في الناس سيرة حسنة، كريما رحيم القلب، شفوقا على الرعية، رفيقا بالفقراء، بارا بأهله وأصحابه ومماليكه، كثير الدعاء بدوام النعم، وكان يكثر الصدقة فيتصدق في كل رمضان 15,000 دينار. كان حريصا على إقامة العدل في رعاياه وحفظ أموالهم وأعراضهم، حتى أنه كتب إليه بعض السعاة في شأن وزيره نظام الملك فاستدعاه وأعطاه الرسالة، ثم قال له: إن كان هذا صحيحا فهذب أخلاقك وأصلح أحوالك، وإن كذبوا فاغفر لهم زلتهم. كان شديد الحرص على حفظ مال الرعية، فلقد بلغه يوما أن أحد ممالكه قد أخذ إزارا لأحد الناس ظلما، فأمر بصلبه فارتدع باقي المماليك عن الظلم. وقيل أنه كان كثيرا ما تقرأ عليه تواريخ الملوك وآدابهم وأحكام الشريعة الإسلامية. ولما اشتهر بين الملوك حسن سيرته ومحافظته على هدوئه، أذعنوا له بالطاعة وحضروا عنده من أقاصي ما وراء النهر إلى أقاصي الشام. ويذكر في ألب أرسلان أنه شجع على الآداب والعلوم في زمانه، وقد ظهر في عهده شخصيات شهيرة في الإسلام مثل الشاعر والفلكي عمر الخيام، كما أنشأ المجامع العلمية في بغداد، وأشهرها المدرسة النظامية التي تخرج منها عماد الدين الأصفهاني، والسعدي الشاعر الفارسي مؤلف بستان السعدي، كما درس بها شيخ الشافعية أبو إسحاق الشيرازي، وعبد الله ابن تومرت مؤسس دولة الموحدين، وأبو حامد الغزالي رائد عصر الإصلاح الديني الذي مهد لجيل صلاح الدين الأيوبي، وكان الوزير نظام الملك، من أكثر الشخصيات تأثيرا أيام السلطان ألب أرسلان. ويذكر المؤرخون أنه قد صاحب السلطان في معظم حروبه وفتوحاته، وقد ألف نظام الملك كتابا في فنون الحكم يعرف باسم سياسة نامة، أي سيرة الملوك أو سير الملوك. تحدث فيه عن تنظيم الحكم وعن ضرورة قيام العدل وتنظيم أمور الدولة والاستقطاع وتنظيم الإدارة والجيش وتاريخ العلاقة بين السلطة المركزية في عصر السلاجقة. وهذا بالطبع يؤكد إخواني أن المسلمين عاشوا طيلة حياتهم في ظل الإسلام وفي ظل دولة الخلافة الإسلامية، وهم يعلمون أن الخلافة الإسلامية هي فرض على المسلمين، وليست الفروض هي مجرد الصلاة والصيام والزكاة وما إلى ذلك، إنما الخلافة الإسلامية هي من أهم الفروض، بل هي تاج الفروض. والأسد الشجاع هذا كان من أهم مناقبه في تاريخ الإسلام، تلك المعركة الخالدة ضد الصليبيين في معركة ملاذ كرد، التي هي كانت بداية النهاية للإمبراطورية البيزنطية الشرقية التي كانت تتسيد العالم في ذلك الوقت. فبعد أن تولى الأرسلان حكم دولة السلاجقة عمد إلى إذكاء روح الجهاد بين جنوده، وقام بحملة كبيرة ضد الأقاليم النصرانية المجاورة لحدود دولته، وقاد جيشه نحو جنوب أذربيجان، واتجه غربا لفتح بلاد الكرج والمناطق المطلة على بلاد البيزنطيين. وقد بدأ في محاولة التوسع على حساب الإمبراطورية البيزنطية الغافلة في ذلك الوقت، واستمرت فتوحاته الكبيرة في الأراضي الأرمينية، ويبدو أن ملك الكرج هاله التوغل السلجوقي في عمق المناطق الأرمينية، فهادن ألب أرسلان وصالحه على دفع الجزية. ونتيجة لهذا التوغل السلجوقي أضحى الطريق مفتوحا أمام السلاجقة للعبور إلى الأناضول، بعد أن سيطروا على قرب أرمينية فتحرك إلى الأناضول واستولى على نيكسار وعمورية وقونية. وهنا صح الإمبراطور البيزنطي من غفلته، وقرر الخروج بنفسه لتأديب ألب أرسلان كما يزعم، وإنهاء دولة السلاجقة بصورة تامة لا رجعة فيها. فجهز الإمبراطور البيزنطي رومانوس جيشا ضخما يتكون من 300,000 مقاتل من الروم والروس والكرد والأرمن والخزر والفرنجة والبلغاريين، وتحرك بهم من القسطنطينية عاصمة دولته، واتجه إلى ملاذ كرد حيث يعسكر الجيش السلجوقي. وقد أسقط في يد ألب أرسلان الذي ما توقع أن يخرج رومانوس بنفسه لملاقاته، وكان عدد جيش ألب أرسلان وقتها 15,000 مقاتل فقط، ولم يكن لديه وقت لاستدعاء مدد من المناطق التابعة له. فقرر مباغتة جيش رومانوس وتحقيق أي انتصار خاطف يضمن له مفاوضة الأمبراطور الروماني على الصلح والهدنة بعد ذلك. وبالفعل هاجم على مقدمة جيش الروم وانتصر عليهم، ثم ارتد سريعا مرسلا رسولا من طرفه يطلب الصلح والهدنة. فما كان من رومانوس إلا أن رفض رفضا باتا الصلح، وقال هيهات هيهات، لا هدنة ولا رجوع إلا بعد أن أفعل ببلاد الإسلام مثل ما فعل ببلاد الروم، ولن أصالح ولن أهادل إلا في عاصمة السلاجقة. فأيقن السلطان ألب أرسلان بأنه لا مناص من القتال، فاحتسب نفسه عند الله وقام وبث في جنوده روح الجهاد في سبيل الله، وخاف من لقاء الروم بمثل هذا العدد الهزيل، فذهب إلى أستاذه أبو النصر محمد بن عبد الملك البخاري الحنفي يطلب منه المشورة. فقال له الإمام يشجعه ويقويه ويشد من أزره: إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على سائر الأديان، وأرجو أن يكون الله قد كتب باسمك هذا الفتح، فالقهم يوم الجمعة في الساعة التي يكون فيها الخطباء على المنابر، فإنهم يدعون للمجاهدين وقتها. دقق أخي الكريم وتأمل في هذه النصيحة وفي هذه الموعظة التي أعطاه إياها: إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على سائر الأديان. فليست المسألة لا مسألة عدد ولا مسألة عدة، إنما المسألة هي التعلق بالله، فإن الله هو الناصر. حتى لو أن الله تبارك وتعالى أيد بشيء من الملائكة وأيد بجنود من عنده، ولكن ما هي إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. يقول الله تبارك وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. فالنصر من عند الله وحده لا شريك له، وإذا كان المقام مقام جهاد دفع أو رد للصائل العدو الكافر فلا يجوز أن تطلب الهدن، لا يجوز أن يكون هناك مفاوضات، بل لا بد من القتال والاستبسال في القتال للدفاع عن دين الله تبارك وتعالى، والدفاع عن أعراض المسلمات، والدفاع عن حرمة الإسلام والمسلمين وبلاد المسلمين. لا مجال لطلب الهدن والمفاوضات، ولا مجال لتلك الأهواء التي تقول بأنه يجب علينا حقن الدماء من باب جلب المصالح ودرء المفاسد، فإن المصلحة الإسلامية تقول بأن النصر والفوز يكون لمن يموت على مبدئه. يقول الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالفوز والنصر الحقيقي هو بأن تموت وأنت ثابت على دينك، ليس النصر والفوز بأن تعمل بسياسة الكذب والتلفيق والخداع حتى تبقى على قيد الحياة، ليس النصر والفوز بأن تتخذ من قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، تلك القاعدة الباطلة، ليس الفوز والنصر بأن تتخذ هذه القاعدة دليلا شرعيا على حقن دماء المسلمين والركوع والخضوع لحكم الكفر وسيادة الكفر، بل إن الفوز والنصر هو بأن يموت الإنسان المسلم ثابتا على دينه وعلى مبدئه، وكما قال ذلك الصحابي: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. وهذه النصيحة التي وجهها الشيخ أبو النصر البخاري تذكرنا بمقولة سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حينما قال: أيها الناس، أيها المسلمون، والله ما نقاتل العدو بكثرة عدد ولا عدة، إنما نقاتلهم بهذا الدين، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. وبالعودة إلى أرض المعركة في ملاذ كرد، أعد المسلمون العدة للمعركة الفاصلة، واجتمع الجيشان يوم الخميس 25. أعد المسلمون العدة للمعركة الفاصلة، واجتمع الجيشان يوم الخميس، وبدأوا بالتجهيز حتى صار يوم الجمعة. فلما كان وقت الصلاة من يوم الجمعة صلى السلطان الأرسلان بالعسكر، ودعا الله تعالى وابتهل وبكى وتضرع وقال لهم: نحن مع القوم، وأريد أن أطرح نفسي عليهم في هذه الساعة التي يدعى فيها لنا وللمسلمين على المنابر، فإما أن أبلغ الغرض وإما أن أمضي شهيدا إلى الجنة، فمن أحب أن يتبعني منكم فليتبعني، ومن أحب أن ينصرف فليمضي، فما ها هنا سلطان يأمر ولا عسكر يؤمر، فإنما أنا اليوم واحد منكم وغاز معكم، فمن تبعني ووهب نفسه لله تعالى فله الجنة أو الغنيمة، ومن مضى حقت عليه النار والفضيحة. ثم ربط ذيل فرسه بيده وفعل العسكر مثله ولبس البياض وقال: إن قتلت فهذا كفني. ولكن إخواني، لماذا يفعل الأرسلان كل هذه التصرفات؟ لماذا قام بهذه الأعمال؟ لأنه علم ويريد أن يعلم جيشه أن القضية قضية مصيرية، أن القضية قضية مصيرية لا مجال للمساومة فيها، فنصر الإسلام ورفع راية الإسلام لا مجال للتخاذل عنها أبدا، بل لا بد أن يتخذ حيالها موقفه، فإما أن يعيش وإما أن يحيا على قضيته، أو فباطن الأرض أولى له من ظاهرها. لا بد أن يتخذ حيالها موقفه، فإما أن يحيا على ظاهر الأرض بقضيته، وإما فباطن الأرض أولى له من ظاهرها. نعم أيها الإخوة الأحبة، أحسن السلطان الأرسلان خطة المعركة، وأوقد الحماسة والحمية في نفوس جنوده، حتى إذا بدأت المعركة أقدموا كالأسود الضواري تفتك بما يقابلها، وهاجموا أعداءهم في جرأة وشجاعة، وأمعنوا فيهم قتلا وتجريحا، وما هي إلا ساعة من نهار حتى تحقق النصر، وانقشع غبار المعركة عن جثث الروم تملأ الساحة، عن جثث الروم تملأ ساحة القتال. فقد قاتل المسلمون مع ألب أرسلان وقتها قتال من لا يوقن بالنجاة، وسطروا أروع آيات البطولة والاستشهاد. ووقع الإمبراطور البيزنطي نفسه في الأسر، أسره أحد غلمان المسلمين المماليك، وأحضره إلى ألب أرسلان مقيدا محمولا ذليلا، فضحك السلطان ألب أرسلان لأنه تذكر هذا الغلام عندما مزح معه مزحة، وقال: أترى ستأتي بقائد الروم وملك الروم ذليلا أسيرا بين يديك؟ نعم أيها الإخوة الأحبة، لقد تحققت هذه المزحة التي مزحها مع ذلك الغلام. نعم، فلا غرو ولا عجب أن يكون الإسلام والمسلمون في عزة حتى يأتوا بملوك الروم وهم أسرى بين يديهم، وهم أسرى بين أيديهم. فلا تعجب أخي المسلم إذا قيل أنه سترفع راية لا إله إلا الله فوق البيت الأبيض، لا تعجب أخي المسلم إذا قيل أنه سيطبق الإسلام حتى في تلك البقاع التي فيها الكرملين، لا تعجب أخي المسلم أنه سيأتي أطفال المسلمين وغلمان المسلمين يأتون ببوتين وأوباما يبيعونهم في سوق النخاسة ولا يجدون من يشتريهم منهم. لا تعجب أخي المسلم، فهذا عز الإسلام الذي والله سيورثنا بإذنه تعالى أن يباع حكام العرب والعمالة والخونة، أن يباع حكام العرب والعمالة وحكام العالم الغربي الذين قتلوا الإسلام والمسلمين والذين أثخنوا في جراح المسلمين. لا عجب في أن نأتي بكل أولئك فنبيعهم في سوق النخاسة. تخيل أخي المسلم أنك قد أسرت ملك الروم وملك أمريكا أوباما، وجئت به تقوده من شعره ذليلا أسيرا، تجره جرا في أحياء وشوارع المسلمين والمسلمون يبصقون عليه. تخيل أخي المسلم أنك جئت بذلك الروسي الملك الذي أثخن في جراح المسلمين في الشام، ذلك القائد بوتين الذي يسمي نفسه أنه قائد. تخيل أن غلاما من غلمان المسلمين يجره ويعنفه في أحد أحياء المسلمين بين المسلمين. تخيل أخي المسلم بأنك تمسك رأس نتنياهو تريد ذبحه أمام المسلمين وعلى مرأى الإعلام. هذا كله هل من المعقول أن يصير؟ نعم إخواني الكرام، إنه من المعقول ولا غرو ولا عجب في ذلك، فهذه عزة الإسلام والمسلمين. ولما جاء هذا الغلام بقائد الروم وملكهم أرمانوس، لما جاء به إلى ألب أرسلان وقع بينهم حوار، فقال ألب أرسلان: ويلك، ألم أبعث أطلب منك الهدنة؟ قال رومانوس: دعني من التوبيخ. قال: ما كان عزمك لو ظفرت بي، ما كان عزمك لو ظفرت بي؟ قال: كل قبيح. قال: فما تؤمل وتظن بي؟ قال رومانوس: القتل أو تشهرني في بلادك، والثالثة بعيدة، هي العفو وقبول الفداء. قال السلطان: ما عزمت على غيرها، أي أنه أراد أن يعفو عنه ويفديه. فاشترى رومانوس نفسه ب1,500,000 دينار وإطلاق كل أسير في بلاده من المسلمين، فخلع عليه وبعث معه عدة وأعطاه نفقة وتوصله، وأما الروم فبادروا وملكوا ملكا غيره. فلما قرب أرمانوس شعر بزوال ملكه، فلبس الصوف وترهب، ثم جمع ما وصلت يديه إليه نحو 300,000 دينار وبعث بها واعتذر وقال: إنه لا يملك غيرها. فقد أطلق السلطان الأرسلان سراح الإمبراطور البيزنطي بعد أن تعهد بدفع فدية كبيرة قدرها 1.5 مليون دينار، وأن يطلق كل أسير مسلم في أرض الروم، وأن تعقد معاهدة صلح مدتها 50 عاما يلتزم الروم خلالها بدفع الجزية السنوية، وأن يعترف الروم بسيطرة السلاجقة على المناطق التي فتحوها من بلادهم، وأن يتعهدوا بعدم الاعتداء على دولة المسلمين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين، انصر الإسلام والمسلمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم أعنا على نصرة أخواتنا المسلمات المغتصبات الأسيرات في سجون الظالمين. اللهم أعنا على أن نكون من رافعي راية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعد فينا تاريخ العز والمجد، تاريخ المعتصم وسليمان القانوني وطارق بن زياد. اللهم يا كريم، اللهم عجل بالنصر والتمكين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته.
دروس الرعب من معاني رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
Oh, my God.